الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ حيث وقفنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل. كنا قد وقفنا على قول المصنف باب إحياء الموات، فنبدأ على بركة الله عز وجل، ونسأله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. قال: وهي الأرض الخراب الدارسة التي لم يجري عليها ملك لأحد، ولم يوجد فيها أثر عمارة، فتملك بالإحياء. قال في المغني: بغير خلاف نعلمه بين القائلين بالإحياء.
قوله رحمه الله: باب إحياء الموات. الموات المقصود به الأرض الخراب الدارسة التي لم يجري ملك لأحد ولم يوجد فيها أثر عمارة. هذا تعريف الموات عند الفقهاء. والموات في اللغة هو كل شيء ميت من غير ذوات الأرواح. فالموات عند أهل اللغة كل شيء ميت من غير ذوات الأرواح تسمى ميتا، كما قال عز وجل: بلدة ميتة. لماذا سمها ميتة؟ لأنه لا روح فيها ولا حياء فيها. فالموات الأرض التي لا حياء فيها، وتملك بالإحياء. قال في المغني: بغير خلاف نعلمه بين القائلين بالإحياء. وهذه مسألة مهمة جدا، أن جمهور الفقهاء يرون أن الأرض الموات يمكن تملكه بالإحياء، أن الأرض الموات يمكن تملكه بالإحياء بشروط كما سيأتي معنا. نعم.
قال رحمه الله: وجد فيها أثر ملك أو عمارة كالخرب التي ذهبت أنهارها واندرست آثارها ولم يعلم لها مالك، كآثار الروم ومساكن ثمود ملكت بالأحياء، لأنها في دار الإسلام
بالإحياء بكسر الهمزة
ملكت بالإحياء لأنها في دار الإسلام فتملك كاللقطة. وروى سعيد في سننه عن طاووس مرفوعا:
عادي الأرض
لله ورسوله، ثم هي لكم بعد. ورواه أبو عبيد في الأموال وقال: عادي الأرض التي بها مساكن في آباد الدهر فانقرضوا، نسبهم إلى عاد لأنه مع تقدمهم ذو قوة وآثار كثيرة، فنسب كل أثر قديم إليهم.
إذن يمكن أنه إذا كان هناك أثر ملك أو عمارة على الأرض لكنها خريبة، فذهبت أنهارها واندرست آثارها ولم يعلم لها مالك، فيكون هذه الأرض وإن وجد فيها الآثار فإنها يمكن تملكها بالإحياء. من ذلك آثار الروم ومساكن ثمود ملكت بالإحياء لأنها في دار الإسلام. يعني أنتم تعلمون أن آثار قوم ثمود، قوم صالح عليه السلام، إلى الآن موجودة، فليس معنى هذا أنه لا يمكن تمليك هذه الأراضي. آثار الرومان والفراعنة موجودة، فهذه الآثار لا حكم لها. ثم ذكر حديثا ضعيف الإسناد: عادي الأرض لله ورسوله، ثم هي لكم بعد، أي الأرض التي بقيت آثارها وذهب أهلها وأصبحوا هلك كعاد هي لله ورسوله، ثم هي لكم بعد، أي قسمة. وعلى كل حال، فالحديث لم يصح، لكن الحكم صحيح بدلالة واقع وفعل وعمل الصحابة رضوان الله تعالى عليه. نعم، تفضل. اي نعم، دارسة يعني مطموسة او ذاهبة. نعم. نعم.
قال رحمه الله: فمن أحيا شيئا من ذلك ولو كان ذميا ملكه لعموم الخبر، ولأنه من أهل دار الإسلام فملك بالإحياء كتملكه مباحاتها من حشيش وحطب وغيرها.
هذه من الأحكام التي سوى فيها الفقهاء بين أهل الإسلام وبين أهل الذمة الذين يعيشون في بلاد الإسلام، وهو أن أهل الذمة لهم أن يحيوا الأرض، لهم أن يحيوا الأرض، حالهم كحال المسلمين لأنهم يعيشون تحت حكم الإسلام، فلهم حقوق ومن ذلك حقهم في الإحياء. وقاسوا تملكهم بالإحياء على تملكهم لحشيش الأرض وحطبها والأمور العامة والمنافع العامة في البلد، فإحياء الأرض من المنافع العامة. يعني أرأيت ذميا يسكن الآن مثلا في ديار الإسلام، أليس له أن يذهب إلى البحر ويصيد؟ الجواب بلى. أليس له أن يذهب إلى البر ويصيد؟ الجواب بلى. أليس له أن يلتقط اللقطة؟ الجواب بلى. إذن إحياء الأرض مثل ذلك. نعم.
قال: أو بلا إذن الإمام ملكه كأخذ المباح. في حديث جابر مرفوعا: من أحيا أرضا ميتة فهي له، صححه الترمذي. وأن سعيد بن زيد مرفوعا: من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق، حسنه الترمذي. وروى مالك وابو داود عن عائشة مثله. قال ابن عبد البر رحمه الله: وهو مسند صحيح متلقى بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم. قال في المغني: وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالأحياء.
بالإحياء. أنت مصر على فتح الهمزة، ما أدري ليش.
قال في المغني:
لأن أصلا إذا كان فيها أحياء ما يمكن تملك، صح؟ ما دام في ناس شلون تملكها؟ ما تقدر. نعم.
قال في المغني: وعامة الفقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء، وإن اختلفوا في شروطه ويملكه محييه.
بالنسبة بلا إذن الإمام، يعني أن الأرض الموات يتملك بلا إذن الإمام. يعني أنت شفت لك صحراء قاحلة، فيصير تروح تحييها وتصير هذه الأرض لك. هذا مذهب الحنابلة، وهو قول للشافعية، بل يكاد أن يكون هذا قول الجمهور. لكن الحنفية يقولون: لا يمكن أن يملك الإنسان الأرض الموات بمجرد الإحياء ما لم يكن إذن الإمام سابقا. وهذا هو الصواب. لماذا هذا هو الصواب؟ لأن الحديث الذي استدلوا به عليهم وليس لهم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. من الذي أعطى لهم هذا الإذن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم مقام ولي الأمر، فإذا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قائم مقام ولي الأمر فهو الذي قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ولو قال عليه الصلاة والسلام: ليس لأحد أن يحيي أرضا في المدينة، لكان يجب عليهم أن يتمثلوا. إن لم يتمثلوا شرعا فكان عليهم أن يتمثلوا طاعة، لأنه ولي أمر. فمن أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا إخبار، والإخبار لا يدل على أنه مطلق، لا سيما وقد جاء الأحاديث التي تدل على وجوب السمع والطاعة للإمام. وهذا عمر رضي الله عنه لما أوقف أرض السواد لم يأذن للناس أن يتملكوا بالإحياء. إذن الصحيح في هذه المسألة أن من أحيا أرضا ميتة فهي له، لكن بشرط إذن الإمام. أما إذا لم يأذن به الإمام فإن إحياءه كعدمه، لا حكم له. وأما حديث من أحيا أرضا ميتة فهي له، كما ذكرت، خبر وإذن نزل من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة الحاكم. وليس لعرق ظالم حق، أي بمعنى أن الغاصب لو جاء وأخذ أرضك التي هي لك وأنت لم تحيها ولكن الأرض لك عندك صك عليها، فجاء وزرع حتى أصبح لزرعه عروق في باطن الأرض لكنه عرق ظالم، فليس لعرق ظالم حق، أي لا يثبت له الأرض بمجرد ظلمه ووضعه العرق أو وضعه الشجر ذات العروق على وجه الظلم. نعم.
قال رحمه الله: بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وحديد وكحل، لأنه من أجزاء الأرض فتبعها في الملك كما لو اشتراها، بخلاف الركاز لأنه مودع فيها للنقل وليس من أجزائها، وهذا في المعدن الظاهر إذا ظهر بإظهاره وحفره، وأما ما كان ظاهرا فيها قبل إحيائها فلا يملك، لأنه قطع لنفع كان واصلا للمسلمين بخلاف ما ظهر بإظهاره فلم يقطع عنهم شيئا.
قوله أنه يملك الأرض بالإحياء، هنا يأتي السؤال: هل يملك الأرض بالإحياء الأرض بما فيها أو ظاهر الأرض؟ قولان لأهل العلم. جمهور العلماء يرون أن من أحيا أرضا ميتة فهي له بباطنها وسقفها وعلوها وارتفاعها، فإذا ما حفر في هذه الأرض فوجد معادن كما لو وجد نفطا أو غاز أو ذهب أو فضة أو حديد أو كحل، فهذه كلها له لأنه من أجزاء الأرض، ساق الله عز وجل ساقه الله عز وجل هذه الأرض فأحياها لكي يخرج هذه المعادن، فتبعها في الملك كما لو اشتراها. لو أن الإنسان اشترى أرضا ثم حفر في هذه الأرض ليستخرج بئرا، وكان المالك السابق لم يكن قد حفر، فلما حفر بعد 20 مترا وجد ذهبا، فهذه له لأن صاحب الأرض باع الأرض وما فيها، بخلاف الركاز. الركاز دفين الجاهلية، ودفين الجاهلية لا يملك بالإحياء، وإنما يصير إلى بيت مال المسلمين أو يخرج الخمس، وفي الركاز الخمس كما جاء في الحديث، وهذا هو الأقرب. الأقرب أن الركاز يصبح له لكن بشرط إخراج خمسه، لأنه مودع فيها للنقل وليس من أجزائها. الركاز ليس من أجزاء الأرض، وإنما شيء مودع موضوع فيه، فالركاز كان تبعا لعامة المسلمين نفعا، ولهذا وجب فيه الخمس، ولذلك يقولون لا يملك. والصواب أن الركاز حكمه حكم المعادن، يملك، لكن الفرق بينه وبين المعادن أن الركاز يخرج فيه الخمس والمعادن لا خمس فيها. نعم.
قال رحمه الله: ولا خراج عليه إلا إن كان ذميا، فعليه خراج ما أحيا من موات عنوة، لأنها للمسلمين فلا تقر في يد غيرهم بدون خراج. أما غير العنوة كأرض الصلح وما أسلم أهله عليه فالذمي فعليه كالمسلم.
الخراج كما تعلمون المقصود بالخراج الجزية المضروبة على أهل الذمة، أو إتاوة تؤخذ، أو إتاوة تؤخذ من أموال أهل الذمة. فلا خراج في ما يجده الإنسان في الأرض التي أحياها إلا إذا كان ذميا، فإذا كان ذميا ووجد معدنا أو ذهبا أو فضة أو حديدا أو كحلا فإنه عليه خراج ما أحيا من موات عنوة. وأيضا الخراج يكون في الزرع أيضا، لو أن مسلما أحيا أرضا ميتة فليس لولي الأمر أن يأخذ منه لا عشرا ولا نصف عشر، ولكن إذا كان ذميا فإنه يجب أن يأخذ منه الخراج، والخراج المقصود به عند الفقهاء رحمهم الله تعالى هو أخذ شيء من غلة الأرض. قد يقول قائل هذه تفرقة بين المواطنين في الأرض الواحدة، شلون قبل شوية تقولون أن أهل الذمة يملكون بالإحياء كالمسلمين، والآن تقولون أهل الذمة عليهم الخراج؟ نعم، لأن أهل الإسلام عليهم الزكاة. أرأيت لو مسلما زرع زرعا فأخرج ثمارا كم عليه زكاة؟ إما العشر وإما نصف العشر، إن كان بتكلفة نصف العشر، إن كان بماء السماء والأنهار فالعشر. فلا يعقل أننا نأخذ من المسلم زكاة في مقابل خراج أرضه من الزراعية ونترك الذمي، صح ولا لا؟ فالتسمية اختلفت. لماذا؟ لأن الذمية لا نأخذ منه الزكاة، زكاة عبادة، العبادة لا يتقبل إلا من أهل الإسلام. فالحاكم يأخذ من المسلم الزكاة، ويأخذ زكاة الخارج من الأرض، ويأخذ من الذمي الخراج. واضح الفرق؟ إذن حصل تساوي في الحقوق ولا لا؟ ما يجوز أن نقول لا والله شلون المسلمين نأخذ منهم زكاة والكافر نترك؟ لا، ما تركنا، أخذنا عليه خراجا، صح ولا لا؟ أخذنا عليه خراجا. ولذلك حتى جمع من أهل العلم يقول أن ما يسميه الفقهاء بالجزية، يقول الجزية في مقابل الحماية. طيب المسلمون لماذا لا يؤخذ منهم الجزية؟ لأنهم هم يقومون بالحماية، فلذلك لا تؤخذ منهم الجزية. وأما أهل الذمة فلا يطالبون بالحماية، وإنما هم محميون بحكم الشريعة، وهذا من عدل الإسلام ومن تمام كمال أحكامه لو فقه الناس. والله الذي لا إله إلا هو، عاش أهل الذمة من اليهود والنصارى بعدل وطمأنينة قبل وجود ما يسمى بمنظمة حقوق الإنسان العالمية. لكن هكذا المثل يقول بالكويت، يقول لي مو على دينك ما يعينك، فأول ما يشوفون فرصة يحطون يدهم بأيدي الغازيين. ولذلك رأينا من خلال التاريخ أن أهل الذمة من النصارى وضعوا أيديهم في أيدي الصليبيين، واليهود الذين آواهم المسلمون بعد أن شردوا وقتلوا في الأندلس الذي يسمى اليوم بأسبانيا، من آواهم؟ من آوى اليهود؟ المسلمون. فكان بدل أن يقوموا بشكر المسلمين والوقوف معهم والثناء عليهم، صاروا يحفرون لهم من باطن دارهم حتى كسروا أسوار الإسلام واتخذوا لنفسهم دولة مزعومة في فلسطين المحتلة. تصوروا معي أن بعد خروج بخت نصر، بعد دخول بخت نصر إلى بيت المقدس وهو ملك من ملوك الفرس، أخرج كل اليهود من فلسطين، ما ترك ولا يهودي، أخرجهم كلهم إلى بابل وإلى بلاد فارس. أصفهان من ذاك اليوم ترى بقي فيهم اليهود، من ذاك اليوم ترى، مو من اليوم. هذا مو سياسة، هذا كلام عن الأخبار، ترى تاريخ. ما دخل اليهود إلى بيت المقدس ولهم قوة وشوكة أبدا من ذاك التاريخ حتى عصرنا الحاضر. بل كان أيام النصارى، أيام النصارى وتسلطهم على بيت المقدس، كانوا إذا رأوا اليهودي في بيت المقدس يمكن يقتلونه أو يقطعون يده. ليش؟ لأنهم يزعمون أنهم قتلت عيسى. واضح الكلام ولا لا؟ وما استطاع اليهود الدخول إلى بيت المقدس إلا في ظل الإسلام، لكنهم نكثوا العهود يعني خانوا الوعود وغدروا فجروا، كما قال الله عنهم يسعون في الأرض فسادا. نعم.
قال رحمه الله: إلا ما فيه من معدن جار كنفط وقار وما نبت فيه من كلا أو شجر. حديث: الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار. رواه الخلال وابن ماجه من حديث ابن عباس وزاد فيه: وثمنه حرام. ولأنها ليست من أجزاء الأرض فلم تملك بملكها كالكنز، ولكنه أحق به، لحديث: من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو له. رواه أبو داود. وفي لفظ: فهو أحق به،
يعني المذهب عند الحنابلة التفريق بين المعادن الجامدة وبين المعادن الجارية. يقولون المعادن الجامدة تملك بمجرد الإحياء، والمعادن الجارية لا تملك بالإحياء، وإنما له أحقية فقط، يعني هو والمسلمون فيه شركاء. يعني إذا إنسان حفر في أرضه ووجد نفط قار أو غاز أو ماء، فليس له أن يقول هذا لي لأنه في أرضي، لأنهم يقولون إن هذا المعدن الجاري ليس تبعا للأرض، وإنما صار الأرض نبعا له، وإلا هو جار في باطن الأرض. وهذا استدلال من حيث القياس صحيح، لكن قولهم فهو أحق به، فهو أحق به، يعني إذا احتاج هو إلى النفط فحاجته مقدم على حاجة جيرانه، إذا احتاج هو إلى الماء فحاجته مقدم على حاجة الناس الذين حول البئر. هذا مرادهم رحمهم الله. الذي يظهر والله أعلم، وهو قول جمع من أهل العلم، أنه لا فرق بين المعادن الجامدة والجارية. نعم. والحديثان ضعيفان. ومما يدل على ضعف الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بئر الرومة؟ لو كان الناس شركاء في الماء لما كان في حاجة يقول لهم من يشتري، كان يقول لليهودي: أنت يا يهودي من أهل الذمة في بلاد المسلمين والناس في الماء شركاء، ولا لا؟ فلما اشتراها عثمان، اشتراها عثمان رضي الله عنه، ثم رغبه النبي صلى الله عليه وسلم في أن يجعله للمسلمين، ولو كان مجرد شراء المسلم للماء ليس دليلا على التملك، كان يقول له: أنت مالك حق، أنت المسلمون سواء. فإذا لابد أن ندرك أن هذه الأشياء تملك، ما في إشكال، لكن لا يجوز منع الفضل من الماء، لا يجوز منع الفضل من الماء، ولا منع الفضل من النار، ولا منع الفضل من الكلى، لأن الناس يحتاجون إلى ذلك. فمثلا لو فرضنا أن إنسان مشرف على الهلاك فقال له صاحب البئر: إما أن تشتري وتشرب، وإما أن تموت عطشا، وليس عنده ما يشتري، فله أن يشرب ولا يدفع شيئا، لكن إذا كان عنده ما يشتري فيدفع إليه ما يشتري. نعم.
قال رحمه الله: ومن حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها كالسفارة لشربهم ودوابهم فهم أحق بمائها ما أقاموا عليها ولا يملكونها لجزمهم بانتقالهم عنها وتركها لمن ينزل منزلتهم بخلاف التملك.
قوله: من حفر بئرا بالسابلة، السابلة السبيل، الطريق الذي طريق المسلوك يسمى السابلة، الطريق المسلوك سبيل وسابلة بمعنى واحد، وسمي الطريق المسلوك بسبيل سابلة أي مسلوكة، والسابلة قيل وصف للمارين، والجمع سوابل، ومنه ابن السبيل، ومنه ابن السبيل. لو أن إنسانا حفر بئرا في الطريق ليرتفق بها هو نفسه، وأراد أن يكون هذا البئر لسفرهم كالسفارة لشربهم ودوابهم، فهم أحق بمائها ما أقاموا عليها، يعني اللي حفر هو أولى بالورود وأولى بالشرب وأولى بالارتفاق من المارين عليها. لكن إذا تحولوا عنها فهل يبقى حقيتهم أو يذهب؟ إذن هنا المذهب يقول فهم أحق بمائها ما أقاموا عليها، ما أقاموا عليها. طيب هل يملكون البئر السابلة؟ الجواب ولا يملكونها، البئر السابلة لا تملك. نضرب مثال واقعي في عصرنا اليوم. إنسان وضع برادة ماء أمام بيته على الطريق، فهو أحق بالشرب من هذا الماء من المارين، فلو تزاحم هو والمارة فحقه مقدم. ولكن لا يصح أن نقول إنه ما دام أخرج البراد إلى الطريق يجوز له أن يبيع، نقول لا يجوز له أن يبيع. لماذا؟ لأنه لا يملك الماء بعد أن أخرجه إلى السابلة، فحافر البئر كمخرج البرادة إلى الشارع، لا فرق. حافر البئر كمخرج البرادة إلى الشارع، فمن حفر بئرا في الطريق ليس له أن يبيع الماء، لأن الماء ماء الطريق وليس أرضا مواتا فيتملك، لكن له الأحقية فقط. نعم تفضل يا صاحبي. الارتفاق يعني أخص من الانتفاع، ارتفاق أخص من الانتفاع، وأصل الارتفاق هو يعني أخذه في المرافق العامة، يعني نقول مرافق. نعم.
قال رحمه الله وبعد رحيلهم تكون سبينا للمسلمين لعدم أولوية أحد من غير الحافرين على غيره.
نعم، إذا رحل الذي حفر السابلة، إذا حفر رحل الذي حفر السابلة فيكون الأولوية تكون سبينا للمسلمين لعدم أولوية أحد من غير الحافرين.
قال رحمه الله فإن عادوا كانوا أحق بها من غيرهم، لأنهم إنما حفروها لأنفسهم ومن عادتهم الرحيل والرجوع، فلا تزول حقيتهم به.
فإن عادوا، يعني الناس يرتحلون في شهر اثنين، يذهبون مثلا للعبدلي، فتركوا البئر اللي كان لهم مثلا في الوفرة فرجعوا في شهر أربعة، فهم أحق بهذا الماء من غيرهم، لأنهم إنما حفروا لأنفسهم. مثل الجليب اللي بالجليب الشيوخ، والجليب اللي كان بالأحمدي، والجلبان اللي كانت بالفنطاس، كان الناس حفروها ثم يرتحلون عنها أحيانا ثم يعودون إليها. نعم.
قال رحمه الله فصل ويحصل إحياء الأرض الموات إما بحائط منيع، نص عليه لحديث جابر مرفوع من أحاط حائطا على أرض فهو له، رواه أحمد وأبو داود، وعن سمرة مرفوعا مثله.
بأي شيء يحصل إحياء الأرض؟ هذا السؤال مهم. أولا يحصل إحياء الأرض بحائط منيع يمنع الدواب من الدخول، يمنع الدواب من الدخول، فلا تستطيع الكلاب والثعالب والذئابة الدخول إليها لوجود الحائط المنيع. نعم. والحديث صحيح، من أحاط حائطا على أرض فهي له.
قال رحمه الله: إجراء ماء لا تزرع إلا به، لأن نفع الأرض بذلك أكثر من الحائض، وكذا حبس ماء لا تزرع معه كأرض البطائح الذي يفسدها غرقها بالماء لكثرته، فإحياؤها بسده عنها بحيث يمكن زرعها والانتفاع بها فيما أراد، فيدخل في عموم الأحياء الإحياء المذكور في الحديث.
إذن ثانيا مما يحصل به الإحياء إجراء ماء لا تزرع إلا به، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يحفر بئرا فيه ويستخرج من البئر ماء لما حوله من الأرض. الصورة الثانية أن يجري الماء من الركائز أو من الجداول أو من رؤوس الجبال أو من الينابيع إلى هذه الأرض. الثالث الذي يحصل به الإحياء حبس ماء لا تزرع معه، يعني كانت الأرض مستنقعة، أرض أو أراضي مستنقعات، فمنع عنها الماء فأصبح المستنقع صالحا للزراعة، فهذا دليل على الإحياء. ومن هنا ينبغي أن ننتبه، إذا كان الإنسان له أرض تملكه إرثا أو شراء، ثم ظهر أمامه أرض أخرى بسبب جزر الماء، فإنه يصبح تابعا لأرضه بالإحياء، يصبح تابعا لأرضه بالإحياء. فهذه مسائل مهمة لا بد من التفقه فيها. الآن ذكرنا أو ذكر المصنف ثلاثة أمور يحصل بها الإحياء: الأول الحائط، الثاني إجراء ماء لا تزرع إلا به، الثالث حبس ماء لا تزرع معه. نعم.
قال رحمه الله: أو غرس شجر، لأنه يراد للبقاء كبناء الحائط.
هذا الرابع، غرس شجر، وينبغي أن يكون هذا الشجر مما يدل على أنه زرع آدمي، ولا يكفي مجرد شجرة أو شجرتين. نعم.
أو حفر بئر فيها فيصل إلى مائه، أو حفر نهر نص عليه.
أو حفر بئر فيها، هذه الصورة ذكرناها تابعة لإجراء ماء لا تزرع به، كأن المصنف فرق بين إجراء الماء وحفر البئر. إجراء الماء يكون من الخارج، وحفر البئر يكون في الداخل. نعم. لكن ننتبه أنه لو حفر ماء فلم يصل إلى الماء لا يعتبر إحياء، لا يعتبر إحياء. نعم.
قال رحمه الله: فإن تحجر مواتا، بأن أدار حوله أحجارا أو ترابا أو شوكا أو حائطا غير منيع لم يملكه، لأن المسافر قد ينزل منزلا ويحوط على رحله بنحو ذلك.
هذه المسائل مهمة جدا. ما هي الأمور التي لا يحصل بها الإحياء؟ أولا مجرد وضع الأحجار، مجرد وضع الأحجار، يقوم يطالع الأرض يحط حجرة هنا وحجرة هناك وحجرة هناك، يقول هذه أنا أحييتها، هذه ليست بإحياء. نعم. اللي هي يسمونها المعالم. نعم.
أو حفر بئرا لم يصل ماؤها لم يملكها نص عليه.
هذه الصورة الثانية، إذا حفر بئرا ولم يصل إلى الماء فإذا ليس هذا تملكا. نعم.
قال رحمه الله: أو سقى شجرا مباحا كزيتون ونحوه، أو أصلحه ولم يركبه،
ولم أي
أن يطعمه لم يملكه بل قبل لم يملكه قبل إحيائه، لأن الموات إنما يملك بالإحياء ولم يوجد.
يعني لو جاء إلى مكان في البر فوجد شجر الزيتون، انتبهوا لهذه المسألة، فسقى شجر الزيتون وزعم أنه هو الذي أحياه، فهذا لا يعتبر إحياء لأن الزرع ليس من غرسه، ومن شرط علامة إحياء الشجر أن يكون من غرسه، فإن كان غرسا سابقا عليه كان يكون شجرا بريا أو شجرا غرسه غيره وهو الذي سقى فهذا لا يعتبر إحياء، أو أصلحه ولم يركب، يعني وضع فيه شجرا ولكن هذا الشجر لم يصل إلى درجة الإصلاح المثمر ثم ترك، فهذا ليس بإحياء حتى يثمر ويركب الثمر. نعم.
لكنه أي من تحجر الموات أو حفر البئر ولم يصل ماؤها أو سقى الشجر المباح ولم يركبه أحق به من غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك حقا، لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه إلا ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، رواه أبو داود.
هذا الحديث ضعيف، ولكن الأولى به أن يستشهد بحديث منى مناخ من سبق، لأن الأمور العامة والمنافع العامة ليس لأحد فيه حق الاختصاص إلا بالسبق، الأمور العامة والمنافع العامة ليس لأحد الأولوية إلا بالسبق، مثال ذلك مواقف السيارات في المسجد، ليس لأحد الحق في تخصيص مكان لنفسه لأن الحق لمن سبق، المكان في المسجد ليس لأحد أن يخصص مكان لنفسه في المسجد لأن الأحق هو من سبق. إنسان ذهب يريد أن يصيد في البحر فليس لأحد أن يحجر عليه ويقول لا تصيد في المكان الفلاني، هذا لي، البحر لا يملك، الحق لمن سبق. واضح؟ هذه القاعدة مهمة وعليها مسائل كثيرة. فمن تحجر الموات أو حفر البئر ولم يصل إلى الماء أو سقى الشجر المباح ولم يركبه فهنا نقول هو أحق به من غيره ولكنه لا يملك، لعموم السبق في المنافع العامة. نعم.
قال رحمه الله: وارثه بعده أحق به، لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك حقا أو مالا فهو لورثته، لأنه حق للمورث فقام فيه وارثه مقامه كسائر حقوقه.
القاعدة أن من ترك مالا أو ترك حقا، سواء كانت هذه الحقوق كالشفعة مثلا أو حقا كالسبق مثلا، فإن هذه الحقوق وهذه الماليات تورث، فالحقوق كالماليات تورث، ومن ذلك حق الشفعة، ومن ذلك حق الأولوية فيما تحجره من الموات أو حفر بئره ولم يصل مائه أو سقى الشجر المباح ولم يركبه. ولنضرب مثال على هذا في واقعنا في الكويت مثلا، تعلمون أن الدولة تؤجر ما يسمى بالشاليهات أو بالجواخير، هذه الشاليهات والجواخير هي ليست ملكا للشخص بدليل أنه يدفع إيجار سنوي، ولا لا يدفع إيجارا سنويا إلا من عنده صك، هذه مسألة أخرى، لكن كلامنا في من يدفعون إيجارا سنويا للحكومة أو له مزرعة ويدفع إيجار سنوي للحكومة، فهذا ليس ملكا ولكن له الحق والأولوية، له الحق والأولوية، وله منع الناس من الدخول في هذا المكان بهذا الحق، حق التأجير. فإذا مات انتقل حق الانتفاع بالشاليه إلى ورثته، وحق الانتفاع بالجاخور إلى ورثته، وحق الانتفاع بالمزرعة إلى ورثته، مع أنهم لو أرادوا أن يستخرجوا صكا ما استطاعوا. لماذا؟ لأنه ملك للدولة. واضح الصورة؟ نعم.
قال رحمه الله: فإن أعطاه لأحد كان له، لأن صاحب الحق آثره به وأقامه مقامه فيه.
كيف مرة ثانية ومن سبقه؟
فإن أعطاه لأحد كان له، لأن صاحب الحق آثره به وأقامه مقامه فيه.
نعم، هذه مسألة الهدية والهبة. لو ذهب إنسان صاحب جاخور إلى الدولة وقال: هذه أريد أن أحولها باسم فلان، لن يمانعه. لماذا؟ لأنه حقه، وتنازل عن حقه لشخص آخر، سواء كان هذا التنازل عن الحق بمقابل أو بدون مقابل، لا فرق. في فرق؟ ما في فرق. فالتنازل عن الحقوق جائز سواء كان بمقابل أو بدون مقابل. نعم.
قال رحمه الله: ومن سبق إلى مباح فهو له، كصيد وعنبر ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر ومنبوذ رغبة عنه، كالنثار في الأعراس ونحوها، وما يتركه حصاد نحو من زرع وثمر رغبة عنه، للحديث السابق: فإن سبق إليه اثنان قسم بينهما لاستوائهما في السبب، والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ، فلا يملك ما لا يجوز ما لا يحوزه ولا يمنع غيره عن منه.
قوله: من سبق إلى مباح فهو له، طبعا المقصود بالمباح المباحات العامة المشتركة، كصيد، يعني إنسان ذهب إلى البحر فوجد في مكان ما كمية من الأسماك، فهو أولى به من غيره. إنسان ذهب إلى النهر ووجد في النهر لسانا في البحر في البر، وإذا بالأسماك مكولة، فهو أولى به من غيره لأنه سبق. وعنبر، العنبر يقال والله أعلم أنه لا طعم له ولا ريح إلا إذا سحق وأحرق بدرجة معينة، ويقال إنه روث بعض أنواع الحيتان، روث بعض أنواع الحيتان، ويقال إنها حيضة بعض أنواع الحيتان، الله أعلم، لكنه غالي الثمن. تصور إنسان ذهب إلى الصيد وفجأة العنبر يتكود على سطح الماء، فوجد العنبر على سطح الماء فجره وسحبه وباعه بالملايين، لا يأتي أحد ينازعه يقول: أنا كنت أصيد كل يوم هني، هذا مكاني. لا، الحق لمن سبق، الحق لمن سبق. ذلك العامة عندنا بالكويت شي يقولون: طارت الطيور بارزاقها، يعني المقصود اللي سبق خالص. ها، والعامة تقول عندنا: من سبق لبق. هذا مثل معروف، فهو مأخوذ من هذا التقعيد الفقهي. ولؤلؤ ومرجان وحطب وثمر، طبعا الحطب يعني في البر، وثمر، الثمر معروف، ثمر البري لا يملكه أحد، سواء كان فستقا أو لوزا أو جوزا أو صنوبرا أو في الكويت كنار. حنا عندنا كنار في البر، ما في شيء ثاني، في شيء ثاني صح؟ أنا ما شفت، صار لي 40 سنة ما شفت في البر غير الكنار. فالكنار الآن لمن سبق، إذا كان في البر طبعا. ومنبوذ، رغبة عنه، يعني شيء ملقى الناس ما يريدونه، فهذا الحق فيه لمن سبق. إنسان يمشي في الشارع وجد أن أحد أصحاب البيت رمى أحجارا أو خشبا، فالحق لمن سبق في أخذه، لا يأتي يقول سائق البيت لي أنا، لا، حق لمن سبق، لأنه منبوذ رغبة عنه. ثم قال: كالنثار في الأعراس ونحوها. الله يرحمه، أيام زمان راحت هذه، مو موجودة اليوم. النثار في الأعراس يجمعون فلوس وحلويات، ولا طلعت العروسة أو العريس يأخذون وينثرون هذه على المعاريس، والأطفال الصغار يتراكضون، بل والكبار، لجمع المال والحلوى، صح؟ هذا أمر مباح ترى، ويروى لكن بسند ضعيف أنه نثر على فاطمة رضي الله تعالى عنها. فالحق الآن في النثار لمن؟ لمن سبق. ها؟ لا، القرغعان في أصله ليس بمباح، فرق بين الأمرين. أما النثار في أصله مباح لأنه لا يتكرر، وأما القرقعان فهو أشبه ما يكون بالعيد الذي يعاود ويتكرر، ولهذا ينهى عنه. قال: وما يتركه حصار ونحوه. لو جاء الكفار وحاصروا بلدة ثم يئسوا فرجعوا القهقرى وتركوا وراءهم أشياء، فالحق في هذه الأشياء لمن سبق. ونحوه من زرع وثمر رغبة عنه. فمن زرع ثم ترك زرعه، أو سقى شجرا ثم ترك ثمره، فالحق فيه لمن سبق. وهذا ظاهر عندنا في الكويت بالنسبة للنخيل الذي يكون على الشوارع العامة. الحق لمن؟ الحق لمن يقطف ويجمع ويسبق. النخل المساجد أيضا من الأمور العامة، ليست تابعة، لكن أهل المسجد أولى به لأنهم يقومون على رعيه، فلهم الأولوية وليس لهم الملكية. فإن سبق إليه اثنان قسم بينهما لاستوائهما في السبب. نعم نعم، كهرباء الشاحن في المساجد أو حتى في الدوامات، الذي يظهر لي والله أعلم أنه من المنافع العامة التي يسمح فيها الدولة بالانتفاع فيها، واضح؟ ولهذا ما في بأس، لكن ننتبه الأمر. لو أصدرت وزارة الكهرباء وهي وكيلة أو نائبة عن الحاكم في هذه المسألة، ليس لأحد أن ينتفع بالكهرباء في المسجد، فحينئذ ليس لأحد أن يشحن ولا في الدوام، إذا في نص. الآن بعض إدارات المساجد تنص بعدم فتح الليتات في النهار، فليس للإمام ولا للمؤذن أن يشغلوا الليتات في النهار، فإن فعلوا ذلك أثموا لأنهم خالفوا الأمر. فلو جاء أمر حتى لو إدارة المساجد يمنع شحن الهواتف في المساجد باعتبار أن الأمان العام للأوقات تدفع أموال الكهرب، فحينئذ يجب الامتثال. مع هذا مثال، وإلا فإن وزارة الكهرباء جزاهم الله خيرا، الدولة جزاها الله خيرا، لا تأخذ شيئا من المساجد، لا تأخذ فلسا واحدا من المساجد، لأنها من القطاعات العامة، حالها حال المدارس، حالها حال الوزارات، واضح؟ نعم، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ولا تبون ناخذ الجعالة يمدي؟ طيب الجعالة والنقاط شيء واحد، خلوا مع بعض. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت. نعم. شنو؟ ما اخذنا هذا صح. قوله والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ، يعني من سبق الى امر عام من المباحات فملكه مقصور على ما اخذ. مثلا انسان ذهب الى البحر ووجد كمية من الأسماك طافية فأخذ نصف الكمية وأبقى النصف الآخر على أن يرجع، قبل أن يرجع جاء آخر وأخذ، فليس له أن يمنعه. هذا مقصود هذه العبارة. إنسان وجد عنبرا في البحر فأخذ بعضه وعجز عن أخذ البعض الآخر فرجع، فجاء آخر وأخذ. إذن الملك مقصور فيه على القدر المأخوذ. إنسان وجد شجرة كنار في البر، ما يقول حق أحد لا أحد يقطف كله لي، لا، لك ما أخذت وليس لك أن تمنع غيرك من الأخذ منه. هذا مراد المصنف بهذه العبارة، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا لا بالعكس، الأسئلة الفقهية تفتح المجالات الواسعة. نعم كل نعم نعم الأرض الميتة لا تملك إلا بأمارات، منها الحيض. الحائض ذكرنا كم علامة؟ ذكرنا 4. أولا الحائض، ثانيا جريان الماء، ثالثا إمساك الماء، رابعا غرس الشجر، خامسا حفر البئر إذا لم نجعله من الأول من الثاني. هذه علامات إحياء المواد وتملكه. فإذا لم يجعل عليه حائطا لا يمكن يتملكه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك.